بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المسألة الثالثة، لو أخرج بعض أهل الدرب النافذ جناحا لم يكن لمقابله من الجيران معارضته ولو استوعب عرض الدرب، وكذلك ليس لغيره من المارة المنع لما ذكروه من الأصل والسيرة المستمرة على معاملته معاملة المباح من غير اختصاص لأهل الدور في شيء منه، ولا فرق في ذلك بين الجيران المتقابلين وسائر المارة وغيرهم، وكذلك حال الأجنحة. أما بالنسبة إلى الساباط الذي يوضع على جدار الغير فذلك لا يجوز إلا بإذن الغير، سواء كان ذلك الغير جارا مقابلا أو جارا ملاصقا، كما إذا جعل الأعمدة من جداره إلى تحت جناحه أو جعل الحمالات على جدار الغير. وقد تقدم أنه لا فرق في هذا الحكم بين العقد النافذ والعقد المرفوع، لكن بشرط عدم الإضرار وعدم سلب حق الآخرين عرفا. وقد تقدم سابقا أنه لو كان في فتح الروشن أو في إخراجه الجناح تسلط على الجار بسبب روشن أو جناح له أمام هذا الروشن والجناح، فإن التسلط لا يوجب المنع، وإنما لكل واحد من المتسلطين على الآخر أن يمنع الرؤية أو ما أشبه ذلك بسبب حجاب أو نحوه، كما يعلم الحال فيما إذا كان له سرداب في الطريق المرفوعة ويريد صاحب السرداب أن يفتح شباكا أو بابا في سقف السرداب لأجل النور والهواء أو لأجل إدخال البضائع، وكذلك إذا كانت الدرب المرفوعة سقف هو أرض لغرفة ويريد فتح روازل إلى الدرب أو فتح باب لإصعاد البضائع منه إلى الغرفة، فإن كل ذلك جائز إلا إذا كان ضررا للآخرين أو منافيا لحقوقهم عرفا فيشمله لا يسوى حق امرئ مسلم، كما يعلم الحال فيما إذا أراد أن يفتح من الشارع درجا إلى فوق أو إلى السرداب، حيث أن ذلك جائز إلا إذا سبب الضرر أو نافى حق الآخرين. وكذا الكلام بالنسبة إلى فتح الروازن والشبابيك في أسافل الحائط بما يكون تصرفا في حق الآخرين عرفا، أو في أعالي الحائط بما لا يعد تصرفا في حق الآخرين إذا لم يكن محذور، كما إذا كان الجار لا يرضى بفتح الشباك في أعالي الحائط باعتبار أن كلام زوجته وأهله يسمعه الجار إذا فتح الشباك، وذلك شيء مرغوب عنه ويعد حقا للإنسان عرفا. وكذلك إذا كان الجار الذي يريد فتح الشباك في أعالي الحائط يدخن في بيته وما أشبه مما يسبب دخول الدخان أو الرائحة الكريهة من الدباغة من الشباك إلى داره، فإن هذا يعد تضييعا لحق الجار وتصرفا في شأنه فيمنع عن مثله، ولا فرق بين الأمور المذكورة إيجابا وسلبا بين الدارين والدكاكين والمعملين والمختلفين إلى غير ذلك لوحدة الملاك في الجميع. وكيف كان فإنه لو سقط الجناح فسبق جاره إلى عمل جناح لم يكن للأول منعه لأنهما فيه سواء كالسبق إلى القعود في المسجد، وربما يستدله بأن الأول يزول حقه كما يزول حق الجالس في المسجد إلى ذهب، لكن هناك قول آخر يقول باستصحاب
بقاء حقه فيه وإن انهدم الجناح، خصوصا وأنه قد ملكه بالحيازة بناء على كونه مباح الأصل على ما صرح به في الدروس والجواهر وغيره، فيستمر حينئذ على ملكه وإن زال أثره. ولو جعل الجار المقابل روشنا تحت روشن مقابله أو فوقه، فهل للسابق منعه؟ قال في الجواهر: لم أقف فيه على كلام، وقضية الأصل عدم المنع، إلا أن يقال لما ملك الروشن ملك قراره وهواءه، وهو بعيد لأنه مأذون في الانتفاع وليس ملزوما للملك. والظاهر إمكان القول بأن دليل من سبق محكم هنا بعد رؤية العرف الحق. نعم، إذا أعرض سواء بعد سقوطه بنفسه أو إسقاط غاصب أو إسقاط الجار الذي يريد الروشن مكانه سقط حقه، لأن الإعراض مسقط. وأما في صورة بناء الجار روشنا فوقه أو تحته، فمقتضى القاعدة أنه إن كان في العرف مزاحما لحقه لم يجز له، وإلا جاز. وإذا بنى فيما لم يجز له بأن كان حق السابق ثابتا عرفا مما يوجب شمول لا يتوى حق امرئ مسلم له، فإن لصاحب الروشن السابق المرافعة إلى الحاكم الشرعي، والحاكم يهدمه حينئذ على تفصيل ذكره الفقهاء في كتاب الغصب. هذا في البنايات السطحية البسيطة. أما البنايات ذات الطوابق التي يخرج الروشن من كل طابق منها، فلا حق لصاحب الروشن السابق في منع صاحب الطابق الفوقاني أو التحتاني من إخراج الروشن، لأن إخراج الروشن الجديد ليس مزاحما لحقه عرفا. وقد ظهر بما ذكرناه أنه لا إطلاق في كلا الجانبين، حيث أن مقتضى القاعدة هو أن السابق له بقدر حقه عرفا، ولا دليل على أن من ملك أرضا ملك هواها وقرارها إلى عنان السماء وتخوم الأرض، فإن الملك أمر عرفي والشارع إنما قرره بالمقدار العرفي. فإذا ملك إنسان الأرض وكان المتعارف أن يملك إلى السرداب مثلا، كان للآخرين الحق في أن يجروا تحته أنبوبا، وكذلك فيما إذا كان المتعارف ملك مقدار من الهواء كان للآخرين المرور من فوق ذلك بسبب الطائرة أو غيرها. أو لو فرض إمكان البناء بما لا يكون مزاحما لحقه عرفا ولا يكون موجبا لضرره، كان لهم أن يبنوا فوق ذلك، فالأمر عرفي والشارع بإطلاقه قد قرره، فلا يزاد في أحد الجانبين بأن نقول بالجواز مطلقا أو بالمنع مطلقا، وإنما مقتضى القاعدة أن نقول بالجواز في الخارج عن الحق العرفي وعدم الجواز بالنسبة إلى الحق العرفي. المسألة الرابعة: حال المبنى المشترك حال الشريكين. فكما أنه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في المال المشترك إلا بإذن الشريك الآخر، كذلك لا يجوز لصاحب البناء التصرف في بنائه بما يوجب زعزعة الحائط الذي بينه وبين الجار، كما إذا أراد هدمه مما يوجب زعزعته. وإذا اختلفا فالمرجع هو الحاكم الشرعي، فحينئذ الحاكم يوزع الضرر عليهما بالصلح القهري ونحوه، وذلك لعموم ما دل على الحكم في المال المشترك. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الجارين، حيث أراد أحدهما هدم داره مما يؤثر في دار الجار الآخر إلى غير ذلك من الأمثلة، فلا فرق بين الاشتراك وبين الاعتماد وبين الجوار، وحتى غير الجوار أيضا مما يوجب تصرف أحدهما تأثيرا في ملك الآخر. المسألة الخامسة: لو تداعيا جدارا مطلقا ولا بينة، فمن حلف عليه مع نكول صاحبه قضي له، وإن حلف أو نكل قضي به بينهما، ولو كان متصلا ببناء أحدهما كان القول قوله مع يمينه. وكيف كان؟ فإذا كان لأحد الجانبين بينة فالحق معه، وإذا كان لكليهما بينة جرت قاعدة العدل والإنصاف بالتنصيف، وإذا لم تكن بينة فمقتضى القاعدة التحالف، فإذا حلف أو نكل فالتنصيف، وإذا حلف أحدهما دون الآخر فالحق مع الحالف. أما إذا ادعى كل واحد الجميع وحلف أحدهما على النصف والآخر على الكل، كان للحالف على النصف الربع وللحالف على الكل ثلاثة أرباع، لأن الحالف على النصف لا ربط له بالنصف الآخر، فالنصف الآخر للذي حلف على الجميع، ويتساويان في حلف كل منهما على النصف، فيقسم بينهما لكل منهما الربع. ولو مات أحد الطرفين ثم قال الوارث أو الولي لا نعلم، أو نعلم الكذب، أو لم يحلفا، فالحق يكون كله للحالف. ولو كان الحائط مشتركا بين المسلم والكافر، فالذي يجب أن يراعاه هو قانون الإسلام، لقاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فيما إذا اختلف قانون الكافر عن قانون الإسلام. وإذا تنازع صاحب السفل والعلو في جدران البيت، والمراد بالجدران الحاملة للعلو، فالقول قول صاحب البيت مع يمينه. ولو كان في جدران الغرفة فالقول قول صاحبها مع يمينه. وفي المسالك بعد أن نسب فتوى الشرائع إلى المشهور قال: ويعضده أن جدران البيت جزءه وجدران الغرفة جزءها، فيحكم بها لصاحب الجملة. ومقتضى القاعدة هو ما ذكره المشهور لوضوح أن صاحب البيت هو ذو اليد على جدران البيت، فهو منكر وصاحب الغرفة مدعي، فإذا لم يأتي المدعي بالبينة كان على المنكر اليمين. وكذلك بالنسبة إلى جدران الغرفة، فإن جدران الغرفة غير مرتبطة بالبيت، فصاحب الغرفة هو ذو اليد عليها، أما صاحب البيت فهو مدعي، فإن أقام البينة فهو، وإلا كان على صاحب الغرفة اليمين. لكن ينبغي أن يستثنى من ذلك ما إذا كانت قرائن توجب أن يرى العرف أن صاحب الغرفة الفوقاني ذا يد على الجدار التحتاني وبالعكس، كما إذا بنيت القبة وجعل السقف الذي بين الغرفتين شيئا طارئا، فإن الساكن في التحت ظاهر يده أنه يد على كل القبة، وساكن الغرفة الفوقانية ذو يد على أرضية غرفته لا على حيطانها التي هي شيء واحد مع التحتاني. وكذلك إذا لم يكن بنحو القبة، وأنها كان البناء من التحت إلى ما فوق واحدا، وإنما الغرفة الفوقانية أرضها كالأجنبي الموضوع على الحيطان الأربعة في أطرافها، وهكذا إذا كانت الغرفة الفوقانية كالجناح في وسط الدار، حيث أن الدار بنيت ككل، وإنما أخرج من بعض الحيطان الجناح، إلى غير ذلك مما يرى العرف أن الفوق تابع للتحت، وأن صاحب التحت هو ذو اليد. وكذلك الحال في العكس، بأن كانت الغرفة التحتانية كالقطعة غير الملائمة، وإنما صب الإمارة كلها صب الغرفة الفوقانية إلى الأسس الموضوعة على الأرض، خصوصا إذا كانت الغرفة الفوقانية أو التحتانية لا تلائم الحيطان، بأن كانت الحيطان منحرفة عن أرض الغرفة، مما يدل على عارية أرض الغرفة في حيطان غير مرتبطة بها، سواء كان هكذا فوق أو هكذا في تحت. وهذا الشيء يشاهد كثيرا في البنايات التي تصنع تحتها الجراجات، ثم يقطن في بعض تلك الجراجات بعض الناس بعد بنائهم غرفة عارية لأنفسهم هناك. وكذلك بالنسبة إلى سطوح البنايات حيث تبنى غرفة عارية فوق السطح، مما يرى العرف أن صاحب البناية هو ذو اليد على السرداب الذي في التحت أو الجراج أو السطح إلى غير ذلك من الأمثلة. والحاصل أن المرجع هو العرف، حيث أنهم يرون أن هذه الحيطان للفوقان أو التحتان، ولو اختلف العرف أو شكوا فالمرجع بعد عدم البينة من أحد الجانبين أو وجود البينة في كليهما والحلف أو عدمه من كليهما قاعدة العدل والإنصاف، كما هي المرجع في أمثال المقام. ولو تنازع في السقف فيه أقوال، قول بأنهما إن حلفا قضي به لهما، وقول أنه لصاحب العلو، وقول أنه يقرع بينهما. وفي الشرايع قال أن هذا القول حسن، والظاهر أن الرجوع إلى العرف في مثل هذه الموارد حسن، فإن العرف إذا رأوا مع ملاحظة القرائن الخارجية أن صاحب السفل هو ذو اليد يحكم به له لظهور أنه ذو يد، لكن بشرط أن يكون هما اللذان عمرا الغرفتين. أما إذا احتملنا احتمالا عقلائيا أو علمنا بأن غيرهما عمر وإنما هما اشتريا من ذلك الغير أو صالح معهما، فلا يأتي هذا الوجه المذكور. ومع الشك بانقسام العرف إلى قسمين قد عرفته مما تقدم في المسألة السابقة، أن المرجع إما تحالفهما أو ترك الحلف منهما، وإما بينتهما أو في صورة عدم البينة منهما، وفي كل الأحوال الأربعة يكون التقسيم. ولا يخفى أن المراد بكون السقف بينهما على نحو الإشاعة لا على نحو أن يكون النصف الشرقي لهذا والنصف الغربي لهذا، أو النصف الجنوبي لهذا والنصف الشمالي لهذا، أو النصف الفوقاني لهذا والنصف التحتاني لهذا. نعم، إذا كان هناك سقفان كما يتعارف كثيرا من وجود سقف فوقاني هو أرض الغرفة وسقف تحتاني هو سقف البيت، وكل واحد يدعيهما، لم يبعد التقسيم فوقانيا وتحتانيا حينئذ. وفي كل ذلك لو تعارف في بلد ما كون السقف للتحتاني أو الفوقاني، كان العرف الخاص مقدما على ما ذكرناه سابقا لرؤية العرف كونه ذا يد. وهكذا لو تعارف جعل علامة في السقف فوقه أو تحته يدل على أنه للفوقاني أو التحتاني، ويأتي في السقف أيضا ما ذكرناه في المسألة السابقة من الأمارات على ارتباط السقف بالفوقاني أو التحتاني من وحدة البناء ونحوه. وكيف كان؟ فقد ظهر مما سبق أنه لو تنازع الجميع، سواء كان النزاع في غرف بيت أو في الطبقات أو في ماكنة الكهرباء التي تزود كل بيت بالكهرباء، أو في خزانات الماء الموضوعة فوق السقف لأجل إرواء الجميع، أو بالبدالة للتليفون التي تعطي الغرف التليفون أو ما أشبه ذلك، وادعى ملكه كلهم، فإن هنا تأتي الصور الأربعة المتقدمة كما يأتي قاعدة العدل بالتقسيم بينهم جميعا باعتبار أن جميعهم ذا يد. فلا يقال أن خزان الماء لما كان أقرب إلى الغرفة الفوقانية من الغرفة التحتانية أنه للفوقاني، أو أن ماكنة الكهرباء لما كانت أقرب إلى التحتاني من الفوقاني فهي للتحتاني، إلى غير ذلك من الأمثلة والمصادق. كما لا يختلف الحال في التقسيم بين سعة الشقق وضيقها وكثرة غرفها أو قلتها، فمثلا إذا كانت شقة ذات 4 غرف وشقة أخرى ذات 3 غرف فإن تقسيم الماكنة بينهما على نحو سواء، لأن التنازع بين الساكنين ولا ربط بالتنازع بالسعة أو الضيق أو كثرة أفراد العائلة دون الأخرى، فإن التقسيم بمقتضى قاعدة العدل بينهم يكون بالسواء. المسألة السادسة في النزاع في الحدائق والمزارع والأشجار بين الجيران، فمثلا إذا خرجت أغصان شجرة إلى ملك الجار وجب عطفها إن أمكن، وإلا قطعت من حد ملكه، وإن امتنع صاحبها قطعها الجار، ولا يتوقف هذا القطع على إذن الحاكم، كما أفتى بذلك في القواعد ومحكي التحرير والإرشاد ومال إليه في المسالك. قال إن الواجب على مالك الشجرة تفريغ أرض الغير أو هواه من ماله كيفما أمكن، فإن امتنع منه فلمالك الأرض والهواء تولي ذلك مقدما العطف على القطع مع إمكانه. وكما يثبت الحكم المذكور في الأغصان كذلك في العروق، ولا يتوقف مالك الأرض على إذن الحاكم حيث يمتنع صاحب الشجرة، كما له إخراج بهيمة تدخل ملكه بدون إذنه، وربما قيل بجواز إزالة مالك الأرض لها من دون مراجعة المالك، لأن إزالة العدوان عليه أمر ثابت له، وتوقفه على إذن الغير ضرر، ويشهد له جواز إخراج البهيمة بدون إذنه، ولأنه لو توقف على إذن المالك لتوقف على إذن الحاكم مع امتناعه، إذ لا يجوز التصرف في مال الغير بغير إذنه أو إذن من يقوم مقامه. ولا يخفى عليك أن الظاهر أنه يجب على مالك الشجر إزالة الأغصان والعروق إذا كان العرق يراه متعديا، وكون الأغصان هي التي ذهبت إلى دار الجار لا يمنع من ذلك، فإن الأشياء المرتبطة بالإنسان إذا لم يمنعها الإنسان كان هو المتعدي بنظر العرف، أما إذا لم يرى العرف أنه تعدى بحق الجار مثلا فلم يجب، كما إذا كان غصن ضعيف مثلا داخلا في هواء بستان الجار، أو أغصان شجرته تدخل إلى هواء الجار، ولذا تكثر في البساتين كون أشجار بعض البساتين تدخل في بساتين الجيران. والسبب في هذا التفصيل هو أن مثل قولهم عليهم السلام لا يتوى حق امرئ مسلم وحقوق المسلمين لا تبطل وغير ذلك لا يشمل ما لم يرى العرف أنه تعد بحق الغير. ولا يخفى أن التعدي بحق الغير غير الضرر، إذ بينهما عموم مطلق، فإن كل ضرر تعد وليس كل تعد ضررا، لكن لا يخفى أنه لا تلازم بين عدم الوجوب على المتعدي وبين جواز الإخراج على المتعدى عليه. فلذا فإنه وإن لم يجب على صاحب الغصن إخراجه، إلا أنه يجوز للجار طلب إخراج الغصن إلى غير ذلك من الموارد. وكذا الحال يجري في مثل الميزاب المائل وأنبوب الماء وأعمدة الكهرباء والتليفون والتلفزيون وغير ذلك، والوجه في الجميع واضح. والعروق الممتدة في سردابه مثلا أو في بئره أو في غرفته أو فيما إذا أراد إحداث سرداب ونحوه له قطعها أو عطفها، وإذا سبب القطع مثلا أو العطف مما لا بد منه موت الأشجار، لوحظ في هذه الصورة تعارض الضررين، بالإضافة إلى أنه أحيانا يكون إسرافا والإسراف محرم في نفسه. ولو تعاثر صاحب الهوى وصاحب الشجر في من يقطع الأغصان أو يعطفها حيث يستلزم عطفها أو قطعها دخول أرض الجار صاحب الهوى، فأراد كل واحد منهما أن يعمل ذلك، لم يكن وجه لتقديم أحدهما على الآخر، لأن كل واحد يريد التصرف في مال الغير، والحاكم الشرعي يفصل بينهما بالتنصيف بأن يعمل كل منهما النصف، لأن ذلك مقتضى العدل ولا يرجع إلى ثالث لأنه خلاف سلطتهما. وقد تقدم في بعض المسائل السابقة أن الحاكم الشرعي له حق التصرف بخلاف السلطنة بقدر الضرورة لا أكثر، لأن الضرورات تقدر بقدرها. ثم حال الأغصان المتعدية إلى الجار، حالها فيما إذا أخذت أمام الهواء أو النور لشباك الجار حيث له الحق فيهما، فإن لصاحب الشباك العاصف أو القاطع أو ما أشبه ذلك، كما أن الأشجار لو كانت بكلها في أرض صاحبها لكنها توجب الذباب أو البق والبعوض ونحوه للجار مما ليس بمتعارف، فكذلك نعم الأذى المتعارف من الجيران للجيران لا توجب شيئا، لأنه من لوازم الحياة اليومية بين الناس كما فصلناه سابقا، وحينئذ لا يتوقف الأمر على القطع أو العطف للأغصان فقط، بل أحيانا يكون دفع الأذى بمثل رش المبيدات أو نحو ذلك. ويتفرع على ذلك ما إذا كانت الأشجار قرارها في دار إنسان ورؤوسها في دار إنسان آخر، كما أحيانا يكون كذلك فيما إذا استطالت الشجرة وثقبت وخرجت منها إلى فوق، فاختلف صاحب العلو وصاحب السفل في أن الشجرة لمن هي، لم يستبعد أن يكون ذو اليد هو صاحب السفل لا صاحب العلو، فيحتاج صاحب العلو إلى الدليل. وإن كان المحتمل أن الدار كانت لإنسان فورثاه بحيث قسم بينهما العلوي للعالي والسفلي للسافل، فيكون الثمار والجهة العالية للعالي والعروق والجهة السافلة للسافل، أو غير ذلك من صور الاشتراك، أو صورة اختصاص العالي بالشجرة بأن استأذن السافل في إنباتها أو اشتراها منه فتكون للعالي. فكما تقدم في الجدار ومثله حال النباتات ذات الأوراق التي تغطي الجدران بأن كان المنبت في السافل والأوراق على جدار العالي، أو المنبت في دار إنسان والأوراق في دار إنسان آخر، ومن المسألتين يعرف حال ما إذا كان المنبت عاليا والأوراق سافلا، كما قد يتعارف في مثل هذه النباتات التي ينتفع بأوراقها في تزيين جدران العمارات. ثم إن الظاهر أن العمارات ذوات الطوابق التي يحيط بها في أطرافها ساحات أو حدائق، تكون تلك الساحات أو الحدائق لجميع الطوابق لا للطبقة الأخيرة فقط، سواء ارتادها الجميع للتنزه أو الارتفاق أو للعب الأطفال ونحو ذلك، لأن نسبة تلك الساحات والحدائق إلى جميع الطوابق على نحو واحد، فالكل يستفيدون منها منظرا أو خروج شباك إليها أو ارتفاقا بها أو استفادة من أورادها وأزهارها أو كملاعب للأطفال إلى غير ذلك. ومثل الساحات في اشتراك الجميع فيها الجدران المحيطة بتلك الساحات والحدائق، ومنه يعلم أنه لو كان هناك أقفاص دواجن أو ما أشبه فادعاها كل واحد فهي بينهم على التساوي بعد التحالف أو إتيان كل منهم بالبينة أو الامتناع عن البينة والحلف على حسب القواعد، كما أنهم لو اختلفوا في أشجارها وأزهارها وثمارها فهي بين الجميع أيضا بحسب قاعدة العدل كما بيناه. المسألة السابعة، الصعادات الكهربائية في البنايات، الظاهر أن الجميع متساوون فيها، وإن كان دروبها إلى الشقق مختصة بصاحب الشقق، حيث أنهم هم الذين يتصرفون فيها وحدهم من غير اشتراك الآخرين معهم، فيكونون هم ذا يد على تلك الدروب. والاشتراك في الصعادات بالتساوي لا بالنسبة، بأن يقال مثلا صاحب الطابق السفلاني إنما يستعمل الصعادة بقدر 10 أذرع، أما صاحب الشقة الفوقانية فإنما يستعملها بقدر 100 ذراع، إذ لا اعتبار بكثرة التصرف وقلته في تسمية الإنسان ذا يد. فإذا كان مثلا في دكان نفران يجلس في الدكان أحدهما 3/4 يوم والآخر 1/4 يوم، لا يقال أن 3/4 الدكان للأول وربعه للثاني، لأن كليهما ذا يد، والاعتبار بكونه ذا يد لا بالقلة والكثرة، كما ما ذكرنا ذلك فيما تقدم، فيما إذا تنازعوا في السقف أو الجدار وما أشبه، من أن كثرة العائلة أو قلة العائلة لا يضر بقاعدة العدل في المسألة، فالجميع فيها سواء حسب قاعدة العدل. المسألة 8، إذا كان العقد مرفوعا لم يحق لبعض الجيران أن يطرح قمامته في محل غير معد للقمامة مما يكون مشتركا بين أهل العقد بدون رضاهم، لأنه من التصرف في الحق المشترك. وأما إذا تعارف أن يطرح كل واحد منهم قمامته أمام داره أو في سائر مواضع العقد، فلا حق لبعضهم في منع بعض، بينما الكل يستفيدون من طرح القمامة في مثل هذا العقد، فهو كالملك المشترك الذي الكل يتصرفون فيه على حد سواء، حيث لا يحق لأحدهم منع آخر. كما أن الحال كذلك بالنسبة إلى طرح الثلج في أيام الشتاء في العقود، كما هو متعارف الآن في بعض البلاد التي ينزل فيها الثلج، وكذلك الحال في طرح مياه الدار في العقد. وإلى بعض ذلك قد أشار المحقق القمي رضوان الله عليه، وتبعه سماحة السيد الشيرازي دام ظله في الفقه. والمقصود من العقد هنا هو الزقاق، ولا يلزم من حق التصرف أن يكون الجميع يتصرفون في كل يوم، وإنما إذا تصرف الجميع حسب الاحتياج كان للجميع أن يتصرفوا كذلك، كما في مثل البناء، حيث يتصرف كل واحد في الزقاق عند بناء داره أو ترميمه إياه بجعل وسائط البناء في الزقاق بحسب المتعارف. أما الخارج عن المتعارف فلا يحق لأحد منهم أن يعمل إلا بإذن سائر الشركاء. أما الأزقة المفتوحة فالمعيار حرمة ما كان منافيا لطريق المسلمين أو أذية لهم، وما عدا ذلك فهو حق الجميع، كما بيناه سابقا من أن الأذية المتعارفة لا بأس بها كطرح الثلج مثلا أو الكنس الموجب لتأذي المارة بالغبار إلى غير ذلك من الأمثلة للتسامح العرفي في مثلها. المسألة 9، لو تقوت عمارة الإنسان بعمارة الجار بأن أسندت إحداها الأخرى، بما إذا لم تكن عمارة الجار لم يتمكن من بناء طابق أو رفع حائط أو ما أشبه ذلك لم يكن به بأس، لأن عمارة الجار أيضا تتقوى بعمارة الجار، فيكون من التهاتر القهري، إذ لا يلزم ذلك دائما، كما إذا كانت عمارة الجار من الإسمنت المسلح وعمارته من الطين، بل لأن ذلك لا يعد حقا عرفا حتى يكون للجار حق على صاحب العمارة الطينية فيمنعه عن بناء طابق فوق طابقه أو ترفيع حائط أو ما أشبه. كما أن عمارة الإنسان تحفظ بسبب عمارة الجار عن الهواء ونحوها، لا يسبب ذلك حقا للجار على الإنسان، كما إذا كانت عمارته واهية بحيث لولا عمارة الجار لعصفت بها الريح، أما عمارة الجار فلقوتها تقف صدا دون العصف بعمارته. وكذلك إذا كان عمارة الجار في مسير السيل بحيث لولاها لأودى السيل بعمارته، إلى غير ذلك من الأمثلة والمصادق. ومنه يعلم الحال فيما إذا ضعفت عمارة الجار بسبب هدم الجار داره، كما يعلم وجه عدم الإشكال في ضعف المعنويات أو قوة المعنويات لدار الإنسان بسبب دار جاره، كما إذا صارت دار الجار محلا للأمن حيث تقوى المعنويات، أو صارت محلا خطرا كالبيوت التي تصبح محلا لتجمع الشباب أو تجمع المنحرفين حيث تضعف المعنويات، إلى غير ذلك. المسألة العاشرة: إذا كان لأحد الجيران غرفة على غرفة إنسان آخر، أو على سردابه، أو على دكانه، أو ما أشبه ذلك مما يتعارف في البنايات ذوات الطوابق، ثم انهدمت الغرفة مما سببت هدم السرداب أو هدم غرفة الجار ونحوه، فالظاهر أنه لا يضمن إذا لم يكن مقصرا، كما ألمع إليه المحقق القمي رضوان الله عليه وتبعه سماحة السيد الشيرازي دام ظله في الفقه، إذ الأصل عدم الضمان ولا دليل على الضمان مع عدم التقصير، كما ذكره الفقهاء في كتاب الديات في باب سقوط الميزان أو الجدار على رأس إنسان أو على شيء مما سبب تلفه. نعم، إذا كان مقصرا كان مقتضى القاعدة الضمان، وذلك لأنه السبب مع التقصير، بخلاف ما إذا لم يكن مقصرا. بقيت هنا بعض التفريعات. التفريع الأول: لا إشكال ولا خلاف في عدم جواز اطلاع الجار على دار جاره، فإن من اطلع على دار غيره أو غيرها للتطلع على عوراتهم كان عمله حراما، ولو كان التطلع من داره أو ملكه كان لهم زجره أيضا، فإن لم ينزجر فرموه بحصاة أو عود أو غيرهما فأصابه مما جرحه أو أفقده بصره أو ما أشبه كان هدرا. وفي الجواهر دعوى الإجماع بقسميه عليه، فإنه من المدافع عن العرض، وقد بين الفقهاء في مسألة المحارب الأخبار المتواترة الدالة على ذلك. وفي صحيح ابن مسلم: عورة المؤمن على المؤمن حرام. قال: من اطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال. وفي النبوي: من اطلع عليك فحذفته بحصاة ففقأت عينه فلا جناح عليك. والظاهر جواز إطلاق رميه، بل ظاهر الروايات المتقدمة رميه بدون إنذار، ولا إجماع على خلاف ذلك، فلو بادره من غير زجر لم يضمن، ولو أجهز عليه الرمي فهدر أيضا، لكن الظاهر أنه لا يجوز تعمد قتله برميه بما يقتل، فلو فعل ذلك كان ضامنا حينئذ. وأما إذا رماه بحجر أو نحوه فأصاب مقتلا منه فقتله فهدر للإذن بذلك، والظاهر عدم وجوب الرمي أيضا. نعم يجب النهي عن المنكر، لكن السؤال هنا هو أنه إذا كان المطلع والناظر رحما لصاحب الدار وأهله، فهل يجوز أيضا رميه أم لا؟ احتمالان في المسألة. الأول لصاحب الشرائع رضوان الله عليه، حيث ذهب إلى التفريق بين الرحم وبين الأجنبي، حيث قال في الشرائع: لو كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل اقتصر على زجره ولو رماه والحال هذه فجنى عليه ضمنا. ولعل وجه الحكم بالضمان هنا هو انصراف الأدلة القائلة بجواز الحذف والرمي، انصراف هذه الأدلة إلى الأجنبي. الاحتمال الثاني بل هو قول ذهب إليه جمع من الفقهاء منهم سماحة السيد الشيرازي دام ظله، حيث قالوا بعدم الفارق بين الرحم وبين الأجنبي، وذلك لأن إطلاق الأدلة خصوصا بعد الآية الكريمة: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم إلى آخر الآية، حيث ظاهر عدم جواز النظر بالمناخ، لأن عدم الدخول إنما هو لعدم النظر غالبا، ولذا فسره به في الجواهر. ومع ذلك لا وجه لجواز النظر والانصراف المذكور، احتمالا للشرائع ممنوع، إذ ليس كل أحد يرضى بنظر رحمه إليه في أي حال كان، خصوصا في مختلف الأحوال كحال عريه أو عري المرأة، وإن كان أو كانت مستورة العورة، وكحال جماعه وإن لم يظهر منه بدن عار، إلى غير ذلك، خصوصا إذا كان موضع الريبة. نعم ينبغي استثناء ما هو الغالب من جواز النظر إذا رضي المنظور إليه، بل هو كذلك في كل إنسان إذا لم يكن محذور شرعي. والظاهر أن النظر في المرآة إلى دار الناس ونحوها كذلك لوحدة المنار، كما أن الظاهر أن إثارة الدخان ونحوه ليدخل في عين الناظر جائز أيضا حتى يمنعه من النظر، ويجوز ذلك للمنار. وإذا لم يكن الناظر يعرف حرمة النظر لم يجوز رميه للرفع بدليل رفع ما لا يعلمون. هذا فيما إذا كان الناظر عاقل وبالغ. وأما إذا كان الناظر طفلا أو كان مجنونا فهل يجوز رميه؟ احتمالان، من دليل الرافع الذي يقول رفع ما لا يعلمون، ودليل رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، فإنهما يدلان على عدم الجواز. والاحتمال الثاني أن نقول بالجواز لإطلاق الأدلة، إلا أن الظاهر أن الأول أقرب، إلا في مثل الرمي الذي يشبه التأديب المناسب لحالهما، هذا إذا كانا مميزين، وأما إذا كانا غير مميزين فلا يجوز مطلقا. ولو كان ساكن الدار غاصبا وأشرف المغصوب منه على داره فهل يجوز رميه؟ احتمالان أيضا، من أنه يشرف على دار نفسه فلا يجوز رميه، والاحتمال الثاني أن نقول بالجواز، وذلك لأن كون الدار لنفسه لا يجيز له الاطلاع على عورات الناس وإن كانوا غاصبين، فإن الغاصب بالنسبة إليهم إثم، لكنه لا يبيح أعراضهم إلى
النظر من قبل الأجنبي ونحو ذلك.
ولو أشرف الأعمى لم يجز رميه لعدم شمول الأدلة له، وإذا أشرف متطلع إلى دار خالية فهل لصاحبه الخارج منها رميه؟ احتمالان: من المناط ومن عدم شمول الناس، ولا علم بالمناط إلا أن الأحوط هو الثاني. ولو رمي 3 مرات ولم ينصرف فهل يقتل في الرابعة؟ احتمالان: ثالثها القاتل إذا أصابه 3 مرات، وإلا فلا، تنزيلا للرمي منزلة الحد. والظاهر أن المنظور إليه له حق الشكاية، فإذا ثبت بالبينة أو الإقرار 2 أو علم الحاكم عزره وبعد 3 مرات كان الحق في قتله، على تفصيلات ذكرها الفقهاء في باب الحدود. ولو أشرف الحيوان الذي له بعض الشعور كالقرد مثلا، فالظاهر أن له حق الرمي إذا لم ينزجر للمناط، وإن كان الموضوع هنا بحاجة إلى التأمل. ولا فرق بين أن يكون الناظر رجلا أو امرأة إلى رجل أو امرأة للإطلاق. وهل استراق السمع له نفس الحكم؟ الظاهر لا، وإن كان الفعل حراما وعليه التعزير. أما الاغتسال أو ما أشبه ذلك في المواضع العامة كالحمام أو المسبح ونحوه فلا يجري حكم النظر بالنسبة إليه. نعم، إذا علق سترا واختفى تحته كان حكم النظر مثله في النظر في البيت. ثم إنه لا يحق للمسلم أن ينظر في بيت الكافر ولو كان محاربا إلا بقصد الاستطلاع الجائز في حال الحرب لإطلاق الأدلة، والانصراف إلى المسلم والذمي غير معلوم، فلو رماه الكافر كان هدرا، على تأمل في المسألة. ويسقط حكم الحرمة إذا كان المنظور إليه مجيزا له. نعم، يبقى أنه منكر إذا كان النظر إلى المحرم، ولو ضربه ثم اختلف في أنه هل كان ينظر فأنكره الناظر وادعاه الضارب، كان على الضارب البينة أو ما يورث العلم للقاضي، وإلا فالآثم الضمان. وفي القصاص هنا تأمل، وإن كان الظاهر ثبوته لأنه جرح أو نحوه يحتاج إلى إثبات جوازه والمفروض عدم إثباته. والتفريع الثاني: يستحب اختصاص الجيران بزكاة الفطرة إذا كانوا من المحتاجين إليها، لقوله عليه السلام: جيران الصدقة أحق بها. وينبغي ترجيح أهل الفاضل في الدين والعلم على غيرهم. قال عبد الله بن عجلان السكوني: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إني ربما قسمت الشيء بين أصحابي أصلهم به، فكيف أعطيهم؟ فقال: أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل. وربما يقال بأن بعض المستحبات التي كانت للأرحام ولذوي القرابة أيضا ربما تجري ولو في الجملة بالنسبة إلى الجار، لعظم حق الجوار بين المؤمنين والمسلمين، كما فصلنا مسائلها فيما تقدم من مبحث الأرحام. التفريع الثالث: أن حق الشفعة بين الجيران لا يثبت ما دامت لم تكن بينهم شركة، فإنه عندنا لا يثبت الشفعة بالجوار. وفي المسالك أنه مذهب الأصحاب
بل في المفاتيح لا خلاف فيه منا، بل عن الخلاف والغنية والسرائر الإجماع عليه، وأيد ذلك في الجواهر أيضا، بل يمكن دعوى القطع به أيضا من النصوص المتفقة على اعتبار الشرك في الشفعة ولو في الطريق. وعليه فإن الجار إذا أراد أن يبيع داره أو يبيع أرضه أو ما أشبه لم يثبت، الملاصق أو القريب لم يثبت له حق الشفعة، وإنما يحق له أن يبيع لمن يريد. نعم يفضل له، بل قد يستحب له أن يراعي الجار الذي لا يؤذي جاره، أو يراعي من يحبه جاره الذي يريد أن يعايشه مدة من الزمن. نعم الجار أحق بالعرض عليه قبل البيع أو الإجارة وما أشبه ذلك، فهو أحق بالعرض عليه لا الأخذ بالشفعة، فإنه لا شفعة لجار مع الخليط. وبناء على هذا فإن المحكي عن أبي حنيفة وجماعة من العامة من ثبوت حق الشفعة للجار تبعا للنبوي المروي من طرقهم أن الجار أحق بالشفعة أو بشفعته، الظاهر أنه لا وجه له بعدما عرفت من أن أمثال هذه الروايات يستظهر منها أنه أحق بالعرض لا الأخذ بالشفعة، على تفصيل ذكره الفقهاء في كتاب الشفعة. التفريع الرابع: يجوز تهنئة الكتابيين من يهود ومسيح وغيرهم، وكذلك غير الكتابيين من الكفار بالمناسبات التي يحتفلون بها، أمثال عيد رأس السنة الميلادية وعيد ميلاد السيد المسيح وعيد الفصح وما أشبه ذلك من أعياد وأفراح يلتزمون بها في دينهم أو في عرفهم، ما دامت لا تتخذ لمعاداة الإسلام ونصب العداوة للمسلمين، فإن ذلك من الموارد التي يحبذها الإسلام من جهة المدارات للناس واحترامهم وتقدير شؤونهم. وإطلاق الأدلة الوارد في باب المدارات يشمل الكفار أيضا، فعن رسول الله صلى الله عليه وآله: أمرني ربي بمدارات الناس كما أمرني بأداء الفرائض، وقال صلى الله عليه وآله: ثلاث من لم يكن فيه لم يتم له عمل، ورع يحجزه عن معاصي الله، وخلق يداري به الناس، وحلم يرد به جهل الجاهل. فليست مدارات الناس مقصورة على المسلمين وحدهم دون سواهم، بل قد وردت في السيرة الشريفة لأئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أنهم كانوا يدارون الكفار وأهل الكتاب. نعم المحارب من الكفار هذا يستثنى للأدلة الخاصة، فقد ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه صاحب رجلا من غير المسلمين جمعهما طريق مشترك نحو الكوفة، وحين وصل الرجل غير المسلم إلى نقطة يفترق طريقه بها عن طريق أمير المؤمنين عليه السلام، مشى معه أمير المؤمنين هنيئة ليشيعه قبل افتراقه عنه، فسأله الرجل عن ذلك فأجاب: هذا من تمام الصحبة أن يشيع الرجل صاحبه هنيئة إذا فارقه، وكذلك أمرنا نبينا صلى الله عليه وآله، فأسلم الرجل لذلك. وقد روى هذه الرواية الحر العاملي رضوان الله عليه في كتابه الوسائل، كما رووا العامة من طرقهم عن عدل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام مع رعاياه من غير المسلمين فضلا عن الجيران. فقد روى الشعبي كما في السنن الكبرى للبيهقي قال خرج علي بن أبي طالب إلى السوق فإذا هو بنصراني يبيع درعا. قال فعرف علي الدرع فقال هذه درعي بيني وبينك قاضي المسلمين. قال كان قاضي المسلمين شريح وكان علي استقضاه. فقال شريح ما تقول يا أمير المؤمنين؟ قال فقال علي هذه درعي ذهبت مني منذ زمان. قال فقال شريح ما تقول يا نصراني؟ قال فقال النصراني ما أكذب أمير المؤمنين، الدرع هي درعي. قال فقال شريح ما أرى أن تخرج من يده، فهل من بينة؟ فقال علي صدق شريح. قال فقال النصراني أما أنا أشهد أن هذه أحكام الأنبياء، أمير المؤمنين يجيء إلى قاضيه وقاضيه يقضي عليه، هي والله يا أمير المؤمنين درعك، اتبعتك من الجيش وقد زالت عن جملك الأورق فأخذتها، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال فقال علي أما إذا أسلمت فهي لك، وحمله على فرس عتيق. فقال الشعبي لقد رأيته يقاتل المشركين. بعد ذلك كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قوله وإن جالتك يهودي فأحسن مجالسته، وعليه فإن احترام الجار وتقديره ومراعاة شؤونه وإن كان من الكفار أو من اليهود أو من النصارى هذه من الواجبات العرفية والاجتماعية، وربما تكون من المستحبات الشرعية إذا قصد بها المسلم تقريب الناس إلى الإسلام وعكس الصورة الصحيحة للدين الحنيف القويم. فيجوز له أيضا السير في مواكبهم للتشييع إذا مات منهم أحد، أو المشاركة في أفراحهم ومبادلتهم الاحترام والمحبة، إلا إذا كانوا يظهرون العداوة للإسلام والمسلمين فإن ذلك بالدليل الخاص يستثنى لقوله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وأما إذا كانوا يكنون العداوة والأذى للمسلمين والإسلام فإن في هذه الصورة لا يجوز. وبذلك يظهر أيضا أنه لا يجوز إزعاج الجار اليهودي أو الجار المسيحي أو الجار الذي لا يؤمن بالدين أصلا من دون مبرر شرعي أو عقلائي، بل قد أفتى بعض الفقهاء بجواز التصدق على فقراء أهل الكتاب أو غيرهم أيضا، وقالوا بأن المتصدق يستحق الثواب فيه، واستثنوا من ذلك من ينصب العداوة للإسلام وللمسلمين. فيتحصل مما تقدم بأن الجار الكافر أو من أهل الكتاب أو اللاديني أيضا ينبغي مراعاة حقوق الجار بالنسبة إليه، ويستثنى من ذلك الذي ينصب العداوة للإسلام والمسلمين فقط. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.